أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذه الآية 95 سورة البقرة، ويذكر الله عز وجل فيها هذا الحكم، أمر المؤمنين بالإنفاق في سبيل الله سبحانه. وترتيب الآيات ترتيب كما ذكرنا قبل ذلك عجيب وجميل ومتناسب، حين يذكر الله سبحانه تبارك وتعالى قبل ذلك في آيات الصلاة وكررها وذكرها وأمر بها، وأنها ليست فرضا علينا فقط بل كانت على أهل الكتاب، قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فأمرهم وأمرنا بهذه، كرر حتى استقر هذا المعنى وعلم. ثم ذكر لنا في هذه الآيات وما قبلها أمر الصيام. لما تكلم عن الصيام نحتاج لمعرفة الصيام إمتى رمضان، نحتاج للهلال، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الهلال فعقب بذكر يسألونك عن الأهل. طيب الأهل مواقيت لإيه؟ للناس وللحج، لهذا الصيام لشهر رمضان وللحج. الحج والصيام عبادات تتعبد لله عز وجل بها، من ضمن العبادات الجهاد في سبيل الله سبحانه، فذكره بينها هنا سبحانه، بين ما ذكر الصيام وذكر الحج. والإنسان يتعجب ليه إيه ذكر الجهاد هنا، يعني الجهاد عبادة من العبادات، ولذلك الفقهاء لما يذكروا باب الجهاد يحطوه مع العبادات، مع أبواب العبادات. الأمر الآخر، المسلمون حتى نزول هذه الآيات كانوا ممنوعين من دخول مكة، فلما ذهبوا إلى مكة لعمرة ردهم الكفار، فرجعوا من عمرة الحديبية، ثم ذهبوا بعد ذلك لعمرة القضية كما قدمنا في حديث سابق. هنا رايحين في عمرة القضية، كان عددهم السنة اللي فاتت 1400 أو 1500، السنة دي كانوا 500 فقط. طيب لو الكفار استألونا وأرادوا قتالنا نعمل إيه؟ يوم يذكر لهم هنا ما بين ما ذكر من الصيام وما ذكر من العمرة والحج، هتروح تعتمر الكفار ممكن يتعرضوا لك، لا، الشهر الحرام بالشهر الحرام، الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصص، استحلوا الشهر الحرام، استحلوا الحرم يقاتلونكم قاتلوهم، هذا بذاك، هذا قصص. ثم بعد ذلك ذكر العبادة المالية في هذه الآية، قال: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إذا كان ذكر لنا قبل ذلك الصلاة وذكر الزكاة، الصلاة عبادة بدنية، الزكاة عبادة مالية، لكن الزكاة ممكن تكون يعني من الإنسان ينفق في حاجات مخصوصة إلا ربنا محددها، إنما إذا جاء الجهاد يبقى الأمر أوسع من ذلك. إياك أن تدخل في الإنفاق في الجهاد، لا على نفسك ولا على جيش المسلمين ولا على الفقراء المحتاجين من المسلمين، فإنك ببخلك تلقي بيدك إلى التهلكة. إياك أن تركن إلى الدعاء وتترك الجهاد في سبيل الله سبحانه. ولذلك الآية هنا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ما قالش لا تلقوا بأيديكم التهلكة بإيه، بإيه تلقي، بالعموم كل ما يلقي الإنسان فيه نفسه إلى التهلكة يحذره الله عز وجل، احذر من ذلك، وخصوصا سبب الآية: أنفقوا في سبيل الله، يبقى إشارة إلى أن ترك الإنفاق في سبيل الله إلقاء باليد في التهلكة، وبقي الحكم عام، ولكن من أولى ما يفسر به هذا الذي ذكر سببا له قبله. يبقى هنا نص على سبب العام الذي يذكر، التنصيص على بعض أسباب أو بعض أوصاف أو على بعض أفراد العام ليس تخصيصا للعام، ولكنه ينص على البعض لأهميته ويبقى الباقي. يبقى احذر أن تلقي بيدك إلى التهلك، لا تنتحر، لا تقتل نفسك، لا تتسبب في قتل نفسك، أيضا لا تدخل النار، احذر من النار، دخول النار بترك العبادات، بترك الجهاد، بترك الإنفاق في سبيل الله اللي هو ذكر لنا من ضمن الأسباب هنا، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. الإنفاق في سبيل الله عبادة مالية، الصلاة عبادة بدنية، يذكر الصوم أيضا عبادة بدنية. الآن سيتكلم عن العمرة والحج اللي هتجمع الاثنين بقى. بعد ما ذكر العبادة البدنية من صلاة من صوم من جهاد في سبيل الله سبحانه، يذكر لك الإنفاق وهو العبادة المالية. بعد ذلك يذكر العمرة والحج، وأتم الحج والعمرة لله، العبادة اللي تشمل الاثنين. مش هتطلع تحج وإلا أنت معك فلوس تنفق، يبقى لا تبخل في الحج ولا في العمرة. الأمر الثاني المشقة والتعب في العمرة وفي الحج، السفر سفر طويل، الذهاب هنالك، الطواف بالبيت، السعي من الصفا والمروة. إذا كان في العمرة، إذا كان في الحج، هتخرج لمنى، ترجع لعرفات، ترجع للمزدلفة، ترجع بالجمرات، أعمال صعبة وشديدة وطويلة. يوم هنا يعود الإنسان المؤمن على الصبر في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى. نرجع للآية هنا، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. روى الإمام البخاري من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه ذكر هذه الآية وقال نزلت في النفقة، نزلت في النفقة، المعنى إن لا تلقي بيدك إلى التهلكة بخلا وتركا للنفقة في سبيل الله. أيضا جاء عن أسلم أبي عمران قال غزونا القسطنطينية، وعلى الجماعة عبد الرحمن بن الوليد، والروم ملصق ظهورهم بحائط المدينة. غزا الصحابة والتابعون القسطنطينية، أعظم بلاد الروم. لما وصلوا هناك وجدوا ليش الروم، ليش عرمرم عظيم جدا، والروم وراهم السور، مسنودين على سور وراءهم، المسلمون في الناحية الأخرى، الروم متشجعين وراهم المدينة، يجي لهم مدد من المدينة. طيب المسلمون فين؟ هم في الشام، وفين المدينة؟ على ما يجي لهم مدد من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعيدة عليهم. وهم هنالك وجدوا عدد الروم ضخما، فإذا برجل من المسلمين يتشجع ويحفز المسلمين ويهجم وحده على الأعداء، كل الألوف من الكفار يهجم عليهم رجل واحد من المسلمين، فإذا بالناس يقولون مه مه مه، كلمة للتعجب وللزجر، كأنه يقول حاسب حاسب، رايح فين انت واحد رايح على كل الألوف دي، انت مقتول مقتول. فقالوا لا إله إلا الله، يتعجبون، يلقي بيده إلى التهلكة، ضيع نفسه، يلقي بيده إلى التهلكة. كان فيهم أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، هذا الرجل المجاهد العظيم. أبو أيوب قال سبحان الله، تعجبوا منه، لا اللي عملوا هذا صح، الآية في غير محله، اللي انت بتقوله في الآية هذا في غير محله. قال أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، هذه الآية نزلت فينا إحنا، إيه أمر هذه الآية؟ يقول أبو أيوب رضي الله عنه، لما نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم وظهر دينه، قلنا هلما نقيم في أموالنا نصلحها، خلينا بقى خلاص الإسلام انتشر ومكة اتفتحت، نقعد بقى في بيوتنا ونشوف أموالنا والحدائق بتاعتنا اللي باظت من كثرة بنطلع للجهاد وسايبينها، نقعد نشوف أمورنا. فلما أرادوا يصنعون ذلك أنزل الله هذه، لا ملحقوش، مجرد نية وعزيمة على أن نقعد بقى شوية وكفاية جهاتي على كده، فأنزل الله وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال أبو أيوب رضي الله عنه، والإلقاء إلى التهلكة معناه أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد، تعلم أبو أيوب رضي الله عنه. فلم يزل أبو أيوب مجاهدا، رجل كبير، شيخ كبير، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم كان كبيرا رضي الله عنه، وما زال يجاهد لغاية ما مات في المدينة، ولا مات في مكة، ولا مات في بلدان المسلمين، بل في بلاد في القسطنطينية، مات هنالك رضي الله تبارك وتعالى عنه. قالوا فقبره هنالك رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى على قول أبي أيوب هذا من أسباب نزول الآية والمعنى عام فيها. قالوا فما زال أبو أيوب شاخصا مجاهدا في سبيل الله رضي الله عنه. جاء عن حذيفة أيضا وابن عباس وعكرمة وعطاء ومجاهد، المعنى لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بترك النفقة في سبيل الله. طب الفرق بين القول ده والقول الأول ما هو هو؟ لا، أبو أيوب يقول إن إحنا كنا هنقعد ما نجاهدش عشان ننتبه لأموالنا لننمي أموالنا، إنما هذا القول الثاني اللي عليه جمهور الناس قالوا لا تلقوا بترك النفقة في سبيل الله. الأول لم يجاهد وأعد على المعنى فيه، فربنا قال لنا لا تلقوا بأيديكم بالطمع في الأموال وحب الأموال وحب الدنيا وترك لها وتسيب الجهاد في سبيل الله سبحانه، كأنه اهتم لنفسه ولمال. الثانية بأنه لا ينفق في الجهاد، فلما يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنفقوا تصدقوا إخوانكم يريدون أن يحملوا في سبيل الله معهمش فلوس، فيمكن البعض يبخل، فربنا يقول لا تبخل في الإنفاق، أنفق وجهز جيش المسلمين. يقول الرجل ليس عندي ما أنفقه، لكن لا حاول اجمع اشتغل وهات مال حتى تخرج تجاهد في سبيل الله أو تعين إنسان. لذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما أنفق في سبيل الله وإن لم يكن لك إلا سهم أو مشقص أو مشقص، إن شاء الله سهم إن شاء الله سكينة تساعد بها في سبيل الله افعل هذا الشيء. قال ولا تلقي بأيديكم إلى التهلكة فتقول ليس عندي شيء. يبقى لما يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا جاهدوا، يقوم البعض يقول ما عنديش حاجة هعمل إيه؟ لا اشتغل واعمل وجهز نفسك ولا تلقي بيدك إلى التهلكة بترك الجهاد وبترك النفقة في سبيل الله. قول ثالث، وكلها أقوال ليست متعارضة ولكنها أنواع من أنواع الأسباب للنزول. قال ابن عباس أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالخروج إلى الجهاد، فقام إليه ناس من الأعراب فقالوا يا رسول الله بما نتجهز؟ فوالله ما لنا زاد ولا يطعمنا أحد، احنا جايين من البدو قاعدين معك ولا حد بيأكلنا ولا حد نخرج نجاهد كمان لا معنا زاد ولا حد يطعمنا. فأنزل الله عز وجل يأمرهم بالصدقة، يعني تصدقوا على هؤلاء حتى يأكلوا ويتقووا فيقدرون على الجهاد في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى. كذلك قول آخر فيها ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قاله البراء بن عازب رضي الله عنه سئل عنها فقالوا له أهو الرجل يحمل على الكتيبة؟ هل ده الإلقاء بجد في التهلكة إن واحد من الجيش يرمي نفسه على الكتيبة عشان يقاتلها؟ فقال لا مش كده. أمال إيه معنى؟ قال لكنه الرجل يصيب الذنب، الرجل المذنب، فيلقي بيده، يلقي بيده كده، ألقى بيده معنى استسلم، استسلم. قل العدو ألقوا بأيديهم معنى سلم، رموا السلاح وسلموا أنفسهم. إذا هذه كلمة ألقى بيده معنى استسلم. طيب هذا مذنب استسلم لإيه؟ قالوا استسلم للذنب ولليأس، يعني أنه وقع في ذنب وبعدين يأس من رحمة الله سبحانه وتعالى فخلاص أنا ما ديش توبة، أنا لن يغفر الله لي، هذا لا يحلنه، لا يأس من روح الله إلا القوم الكافر. قال فيلقي بيديه ويقول قد بلغت في المعاصي ولا فائدة في التوبة، فييأس من رحمة الله سبحانه. طب إذا يأس حيعمل إيه؟ هيكمل في المعاصي، يفضل يقع في المعاصي يضيع. لذلك ربنا يقول هتلقي بأيديكم إلى التهلكة بأن تترك التوبة إلى الله وأن تقع في المعاصي وفي الذنب. قول خامس فيها لزيد بن أسلم، كل المعاني صحيحة فيها، يقول لا تسافروا إلى الجهاد بغير زاد، لا تسافروا إلى الجهاد بغير زاد. البعض من الناس كان يخرج وبعدين خارج لم حضر حاجة وإحنا متوكلين على الله، لا، إذا توكلت على الله أحسن التوكل، أخرج بزاد. كانوا يخرجون الحج والعمرة يقولون نحن الحجاج، نحن المعتمر، نحن السياح لله سبحانه وتبارك وتعالى، خارجين لله. فأمرهم الله سبحانه لا تتركوا الزاد، تزود للسفر، تزود للجهاد، تزود للحج والعمرة، ولا تكن عالة على أحد. حين يخرج الإنسان مجاهدا يحضر لنفسه أشياء، فلما يلاقي إنسان آخر طالع مكسل مش واخد معه حالة يضطر أنه يشارك الحالة التي معه، فيستشعر بأنه أنت يعني كسلان في بيتك ولم حضر حاجتك وطالع عشان تبقى عالة علينا وتأخذ منا. لذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى، معنى الاستعداد، معنى الاستعداد، أن يستعد الإنسان. أنت في سفر خذ الزاد بتاعك معك وأنت مسافر، حضر نفسك، لا تكن عالة على إخوانك. خرج النبي صلى الله عليه وسلم مرة ووجد في أثناء الطريق، كان هو يحب يصوم في السفر، فصام صلى الله عليه وسلم. وجد إنسانا اجتمع حوله الناس مجتمعين حوله، قال ما بال صاحبكم مريض؟ قالوا لا، ولكنه صائم. صائم شغل لحوله، ده بيحضر له، ده بيعمل له، ده بيعمل له، صائم. كل ما ينزل في حته اصله صائم، والناس بيشتغلوا من اجله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. ليس من، ليس، طب انت بتصوم ليه؟ عليه الصلاه والسلام هو يصوم لا يشغل احدا، هو يقوم صلى الله عليه وسلم ويعمل بنفسه ويدافع عن الجميع، الأمور التي أمره الله عز وجل بها لا يقصر فيها صلوات الله وسلامه. فإذا كان الصيام لن يجعل الإنسان يقصر في السفر ولا في الحضر، لكن إذا كان الإنسان سيقصر ويصير عالة على من حوله لحواليه هم اللي بيخدموا زي هذا، يبقى هنا حديث ليس من البر الصيام في السفر. يبقى هنا في المعنى أن لا تسافر مجاهدا في سبيل الله ليس معك زاد. في مرة من المرات نفس الحكاية حصلت، الصوام اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم تعبوا ما قدروش قعدوا، قام المفطرون لأخذوا الرخصة وخدموا الجميع وحضروا وجهزوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ قال ذهب المفطرون اليوم بالأجر، كل الأجر كل خدوا المفطرون، الصائمين ما خدوش حاجة، خد الأجر لخارجين يجاهدوا في سبيل الله. اللي صام نفعه لنفسه، الذي أفطر وخدم الجميع كان نفعه متعديا. فقال ذهب المفطرون اليوم بالأجر. لذلك قال العلماء إنه ليس للإنسان أنه يسافر لا في حج ولا في عمرة ولا في جهاد في سبيل الله من غير ما يتزود بالذات، طالما أنه قادر عليه، وإلا فيكون ملقيا بيده إلى التهلكة. والله أعلم. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.